صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار. قال: أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، أي لم ينوي إقامة مطلقة. قوله: قصر أبدا ولو بقي طول عمره فإنه يقصر، لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينوي إقامة مطلقة. وهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة. خذوا بالكم. طيب، إقامة مطلقة معروف أنا قاعد هنا وخلاص. طيب، إقامة مطلقة، إقامة مقيدة، لابد أن نذكر ما نوعية القيد. هل قيد بزمان أم هو قيد بعمل؟ قيد بزمان أجلس هنا لمدة سنتين، كويس. قيد بعمل أنا جالس هنا طالما أنني أعمل، يبقى في هذه الحالة مقام إقامة إيه؟ مقيدة بزمن أو بإيه؟ أو بحاجة أخرى. يقول: فالإقامة المطلقة طيب نرجع تاني، لو بقي طول عمره فإنه يقصر، لأنه إنما نوى الإقامة من أجل هذه الحاجة ولم ينوي إقامة مطلقة. وهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة. فالذي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطنا، والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد مستوطنا. فالإقامة المطلقة أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته، ومن ذلك سفراء الدول، فلا شك أن الأصل أن إقامتهم مطلقة لا يرتحلون إلا إذا أمروا بذلك. وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان، ولا يزيدون عن يوم وليلة في مسح الخفين، لأن إقامتهم مطلقة فهم في حكم المستوطنين. وكذلك أيضا الذين يسافرون إلى بلد يرتزقون فيها، هؤلاء إقامتهم مطلقة، لأنهم يقولون: سنبقى ما دام رزقنا مستمرا. خذوا بالكم، لأن في فرق دقيق جدا بين من علق الإقامة بسبب رزق وبين من علق الإقامة المطلقة بسبب عمل. فرق بين الاثنين. أنا مثلا رايح بشتغل في العاشر من رمضان، كويس، ورايح أعمل بمهنة معينة، خبير في أنواع معينة من الماكينات، فقلت أنا سأعمل في هذا المكان لأن ده مجالي موجود ولي مركز مرموق وبشتغل، ولكن إن لم أجد محلا لوظيفتي بمهنتي بمؤهلي سأترك. ها، وضحت ولا لسه؟ يبقى بمعنى أنا رايح أعمل في البلد ده. طب أنت بتشتغل إيه؟ والله أنا طبيب مثلا يعني. طيب، تخصصك المدينة مملوءة به، فتح عيادة وإذا لم يأتي به أحد، قال له خلاص هقفلها واشتغل سباك. أما أنني أترك هذه البلد لم أتركها مطلقة، ده اسمها إقامة إيه؟ مطلقة. أما إن ذهب لنوعية معينة من العمل فإن لم يتمكن فيها ارتحل إلى غيرها، مش إقامة مطلقة. اتفهمت يا أخي الفاضل كده؟ وضحت يا أخوانا الجزئية دي؟ الحمد لله. يقول: والإقامة المقيدة طارة مقيدة بزمن وطارة مقيدة بعمل. فالمقيد بزمن سبق لنا أن المشهور من المذهب أنه إذا نوى أكثر من 4 أيام يتم ودونها يقصر، وكما سبق بيان الخلاف فيها أيضا. وقلنا أن الصواب إيه؟ مسألة الزمن منها الصواب ليس لها اعتبار، لإيه؟ لثبوت عكس ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والمقيدة بعمل يقصر فيها أبدا ولو طالت المدة، ومن ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري متى ينتهي فإنه يقصر أبدا حتى لو غلب على ظنه أنه سيطول. يبقى هنا مقيد بزمن ولا بعمل؟ بتاع العلاج بعمل، ولكن عمل معين. أنا إيه هتعالج هنا؟ طيب سيطول العلاج؟ يطول. يبقى هنا إقامة مطلقة ولا ما زال يقصر؟ يقصر، لأنه ينتظر هذه الحاجة. وهذا هو عمدة من قال إنه لا حد للإقامة، لأنهم يقولون ما دام الحامل له على الإقامة هي الحادة فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد، فهو مقيم لشيء ينتظره، متى انتهى منه رجع إلى بلده. وقوله قصر أبدا هذا هو المشهور من المذهب، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أقام وانتهت المدة المحددة لانقطاع حكم السفر فإنه يجب عليه الإتمام وعليه، فإذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي وانتهت الأربعة أيام لزمه الإتمام. والأول قول الجمهور، حتى إن ابن المنذر حكى الإجماع عليه وأنه لا يلزمه الإتمام ما دام ينتظر انتهاء الحاجة. واضح يا أخواننا المسألة كده؟ بعد ذلك قوله فصل، يعني في الجمع بين الصلاتين، والجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وهذا التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير. وقولنا ضم إحدى الصلاتين للأخرى يراد به ما يصح الجمع بينهما، فلا يدخل في ذلك ضم صلاة العصر إلى صلاة المغرب مثلا، لأن صلاة المغرب نوع يخالف نوع صلاة العصر، فإن صلاة العصر نهارية وصلاة المغرب ليلية، ولا يدخل فيها أيضا ضم صلاة العشاء إلى الفجر لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض. اكتب عندك والأولى أن يقال، والأولى أن يقال أن السنة العملية لم تأتي إلا، والأولى أن يقال أن السنة العملية لم تأتي إلا بجمع الظهر مع العصر في وقت أحدهما، والأولى أن يقال أن السنة العملية لم تأتي إلا بجمع الظهر مع العصر في وقت أحدهما وجمع المغرب مع العشاء في وقت أحدهما. قوله يجوز الجمع، يجوز الجمع، التعبير بكلمة يجوز يحتمل أن يريد المؤلف رحمه الله أنه لا يمنع، فيكون المراد بذكر الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوز، فلا ينافي أن يكون مستحبا. ويحتمل أنه يريد بقوله يجوز الإباحة، أي أن الجمع مباح وليس بممنوع، ثم هل يستحب أو لا يستحب فيه كلام آخر. وعلى كل، فالمعروف من المذهب أن الجمع جائز وليس بمستحب، بل إن تركه أفضل فهو رخصة، وتركه أفضل للخلاف في جوازه، فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، والعلة في ذلك عنده أن هذا من باب النسك وليس من باب السفر، وليس من باب العذر أي السفر، ولكنه قول ضعيف. والصحيح أن الجمع سنة إذا وجد سببه لوجهين: الأول أنه من رخص الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه. الوجه الثاني أن فيه اقتداء، أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع، فيدخل هذا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله بين الظهرين هما الظهر والعصر، لكنه أطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر. قوله بين العشاءين هما المغرب والعشاء، وهو من باب التغليب كالظهرين. قوله في وقت أحدهما أي الأولى أو الثانية. واعلم أنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فإن شئت فاجمع في وقت الأولى أو في الثانية أو في الوقت الذي بينهما. وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر وآخر وقت المغرب وآخر وقت العشاء فلا أصل له، وأول وقت العشاء فلا أصل له. يبقى بناء على ذلك أنا عندي الظهر له وقت بداية ونهاية، كويس، وكذلك العصر له بداية ونهاية، فأنا مخير أن أجمع بين هذين، بين هاتين الصلاتين في وقت أحدهم. طيب في وقت أحدهم، في أول وقت أحدهم أو في وسطه أو في آخره، ها الأمر إيه؟ على الإباحة في أي وقت كان، يعني لي أن إذا أدنى للعصر أن أصلي الظهر ثم أصلي العصر، إذا كان عندي الأسباب الشرعية التي تجوز لي الجمع. طيب الساعة الواحدة، نعم. الساعة الثانية والنصف، نعم. كذلك أريد أن أؤخر فأصلي مثلا بعد أذان العصر مباشرة، أو في الساعة الرابعة، أو في الرابعة والنصف. ولكن يراعى في صلاة العصر بالذات إذا جمعنا في الوقت العصري، نراعى أن التأخير بدون عذر محرم، بل هو مكروه محرم. نعم. لا، هذا ليس فيه مستند، لأن حينما نقلنا وقت الظهر من وقته الأصلي إلى العصر نقلناه بنص وبدليل. ما الدليل عنده أنه تركه متعمد غير معذور أن ينقله؟ لا، ديت غير دي.
في حالة الجمع، نعم. في حالة الجمع يجوز صلاة الظهر بعد صلاة العصر، بعد وقت صلاة العصر، فجاز إذا تركها أن يقضيها في وقت
لا 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 إذا قضاها بدون، إذا تركها بدون عذر، صح ولا تركها بعذر؟ لا، بعذر ما فيش فيها خلاف. رجل ترك صلاة الظهر لعذر نوم أو نسيان واستيقظ قبل المغرب يصلي، هذا ما فيش في نزاع. ولكن تركها بغير عذر، بغير نوم أو نسيان، لانشغال أو تلاعب أو كسل، هذا لا يقضيه، هذا لا يقضيه، وليس فيه دليل مطلقا، لأن هنا نقلنا وقت الظهر إلى العصر بإيه يا أخوانا؟ بدليل شرعي، وهي السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم. طيب إن كان صاحب عذر وما استيقظ، ما هو نائم واستيقظ، نام قبل الظهر واستيقظ بعد العصر، خلاص يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، لأن الوقت هنا وقت الظهر وهو وقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها إذا ذكرها ثم قرأ وأقم الصلاة لذكره. طيب قوله في سفر قصر، هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع، وهو سفر القصر. وإذا قال العلماء في سفر قصر فمرادهم به السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. وسفر القصر سبق الكلام عليه، هل هو مقيد بمسافة معينة أو بالعرف؟ الجواب بالعرف. أحسن، يبقى الرجل مسافر سفر قصر فله أن يجمع. وقوله في سفر قصر ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع للمسافر، انتبهوا، سواء كان نازلا أم سائرا. يعني ايه؟ يعني هو خرج من بلده ووصل الى بلد اخر، المسافه دي دل العرف على انها مسافه قصر، فهو في الطريق يقصر ويجمع. طيب وصل الى البلد الذي يريد ان يصل اليها وجلس ودخل الاوضه ونام وكل وشرب، وسيبقى مثلا لحاجة معينة ما يدري متى تنتهي، بس هتنتهي في خلال أسبوع، وهو جالس ومنتظر، هل يطره وهو جالس في غرفته له أن يجمع أو لا؟ أدي معنى كلمة نازلا وإيه وسائرا، انتبهوا لي كويس. نازل يبقى إيه؟ جالس خلاص ومستقر، سائر في الطريق، في الطريق يجمع بلا نزاع. يقول وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من يقول أنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا، مفهومة؟ يعني هو في الطريق في المواصلات، طيب وصل إلى البلد واستقر، لا خلاص بقى ليس له أن يجمع، ولكن له أن إيه؟ القصر مستمر. واستدل بحديث ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير، يعني إذا كان سائرا، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حدة الوداع لأنه كان نازلا، وإلا فلا شك أنه في سفر لأنه يقصر الصلاة. وأورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل، وأجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل ليدرك الناس صلاة الجماعة على إمام واحد، لأن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشقا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة على إمام واحد. ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر من أجل تحصيل الجماعة، وإلا فإن كانوا أن يصلوا الصلاة في وقتها في بيوتهم لأنهم معذورون بالوحي. ده القول الأولان. القول الثاني، قول الثاني في إيه؟ أنه يجوز له الجمع إن كان إيه؟ نازلاً. إيه معنى نازلاً يا أبا حبيبة؟ جالس خلاص، وصل إلى البلد الذي يريد أن يسافر إليه وجلس. طيب، القول الثاني أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلاً أم سائراً، واستدل لذلك بما يلي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، وده أخوانا من أقوى الأدلة. نازل جالس في تبوك، خلاص وصل إلى تبوك وجلس ينتظر العدو ولكي يقاتل القوم، وجمع وهو نازل. ظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح في حدة الوداع، وأنه خرج ذات يوم عليه حلة حمراء، فأما الناس وصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. قالوا: فظاهر هذا الحديث أنهما كانت مجموعتين. عموم حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، أنه إذا جاز الجمع للمطر والحوي فجوازوه للسفر من باب أولى، أن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها إما للعناء أو لقلة الماء أو غير ذلك. والصحيح أن الجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب، إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل. هذا ترجح الشيخ، والصواب أن الحكم فيهما سواء، أن يجمع وهو سائر أو أن يجمع وهو نازل، لعموم الأدلة الواردة في ذلك. نعم، لا في البيت الذي هو فيه، إلا إذا كانوا جماعة فلهم أن يذهبوا ويصلوا جماعة دون أن يحدث فتنة في ناء الناس. طيب، اكتب عندك في ورقة كده شوية المعلومات دولت. مقدار ما يسيره المسافر على الأقدام في اليوم أو بصحبة بعير محمل بالأثقال، مقدار ما يسيره المسافر على الأقدام في اليوم أو بصحبة بعير محمل بالأثقال 80 كيلومتر. عيد تاني أبا عمر. حاضر. مقدار ما يسيره المسافر على الأقدام في اليوم أو بصحبة بعير محمل بالأثقال 80 كيلومتر. 80 كيلومتر رجالة بس. بعد ذلك الفرسخ يعادل 12,000 ذراع. وهو ما يعادل 8 كيلومتر تقريبا. 12,000 ذراع وهو ما يعادل 8 كيلومتر تقريبا. البريد، البريد، البريد إيه؟ ها؟ أنا قلت لا، البريد لحظة واحدة بس، دي كلها مصطلحات عندهم. البريد 4 فراسخ. البريد 4 فراسخ، أي ما يعادل، أي ما يعادل 32 كيلومتر. الميل، الميل يعادل 3 فرسخ. أي ويعادل ثلث فرسخ تلت فرسخ، أي ما يعادل 2666 متر. 2600 عن 2 كيلو 666 متر. طيب نقرأ ونملي عليكم إن شاء الله ما نحتاجه. يقول: والصحيح أن الجمع للمسافر جائز، لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب، إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل. طيب، هل يا ترى لنا أن نقول ولو من وجه ضعيف أنه إن كان نازلا وجمع تبطل صلاته أم لا تبطل؟ ليس لنا مطلقا أن نقول هذا الكلام، لأن الأمر يدور بين استحباب وبين ترك الأولى. طيب، قوله: ولمريض يلحقه بتركه مشقة، أي يجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة، أي تعب وإعياء، أي مرض كان، سواء كان صداعا في الرأس أو ودعا في الظهر أو في البطن أو في الجلد أو غير ذلك. ودليل ذلك عموم قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الأمر الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قالوا: فإذا انتفى الخوف والمطر وهو في المدينة انتفى السفر أيضا، ولم يبقى إلا المرض. وقد يكون هناك عذر غير المرض، ولكن ابن عباس سئل لماذا صنع ذلك، قال: أراد ألا يحرج أمته، أي لا يلحقها حرج من في عدم الجمع. ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع. ولهذا قال المؤلف: ولمريض يلحقه بترقيه مشق. وفهم من قول المؤلف أنه لو لم يلحقه مشقة فإنه لا يجوز له الجمع، وهو كذلك. فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ قلنا: المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، والمشقات متعددة. فحاصل القاعدة فيه أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفرا. طيب، كأني أمليت عليكم قبل ذلك أنواع تخفيفات الشرع، اللي هي الإسقاط والتنقيص والإدال والتقديم والتأخير والترخيص. أمليتها عليكم؟ أمليتها، ولكن عيدها تاني. أمليتها؟ لا كل ما أمليه بكتب هنا أمليه في مسجد كذا بتاريخ كذا، فهو مكتوب، فخبالك أنت إزاي. قبل الجيل بتاعك يا شيخ محمد، اكتب عندك. يعني أرجو الله يبارك فيكم، يعني ما حدش يحاول يعرق في حارة المكسحين ولا يبيع المية في حارة السقايين، أرجو ذلك. ماشي يا شيخ أحمد؟ أيوة. اكتب عندك أنواع تخفيفات الشرع. أولا تخفيف الإسقاط. تخفيف الإسقاط بمعنى أن تسقط العبادة في حالات تعتري المكلف، مثال ذلك الصوم في السفر، أن يسقط عنه الصوم كله، أن النوع الثاني تخفيف التنقيص، أن يسقط عنه الصوم كله. النوع الثاني تخفيف التنقيص، أي ينقص من كم بعض العبادات، ينقص من كم بعض العبادات. مثال ذلك الصلاة الرباعية تصلى ثنتين، الصلاة الرباعية تصلى ثنتين. القسم الثالث من أنواع التخفيفات تخفيف الإبدال، تخفيف الإبدال، وهو لا يكون إلا في العبادات التي لها بدل، وهو لا يكون إلا في العبادات التي لها بدل. فينتقل إلى البدل إن عجز عن الأصل، فينتقل إلى البدل إذا عجز عن الأصل. مثال ذلك التيمم بدلا من الوضوء وصيام كفارة اليمين إن عجز عن الإطعام. القسم الثالث تخفيف، نعم الرابع، القسم الرابع تخفيف التقديم والتأخير. تخفيف التقديم والتأخير، مثال ذلك تأخير الصوم، تخفيف التقديم والتأخير. مثال ذلك تأخير الصوم عند المرض أو السفر، وتقديم بعض الصلوات عن وقتها أو تأخيرها في السفر. القسم الخامس تخفيف الترخيص، والمراد تخفيف الترخيص، والمراد فعل المحرم خشية الهلاك، فعل المحرم خشية الهلاك. مثال ذلك أكل الميتة عند المخمصة الشديدة وشرب الخمر عند الغصة الشديدة. من أول السطر. والتخفيف بكل أنواعه مرجعيته إلى الشرع، والتخفيف بكل أنواعه مرجعيته إلى الشرع، لا دخل للمكلف به، لا دخل للمكلف به إلا إذا أتى بسببه. نعم والتخفيف بكل أنواعه مرجعيته إلى الشرع، لا دخل للمكلف به إلا إذا أتى بسببه. أنا ماليش دخل، لماذا جاء أمر ربي عز وجل أن أصلي ركعتين في السفر؟ أنا ماليش دخل. وكذلك أمرني أن أجمع في حالة المرض والمطر، ماليش دخل. ولكن إذا أتيت أنا بالسبب أي سافرت خلاص بستخدم الرخص، أما لي دخل فيه لا ماليش دخل فيه. وكما ذكرت لكم قبل ذلك علاقة السببية بين السبب والمسبب لا دخل أنا بها مطلقا. لماذا أمر ربنا عز وجل بصيام رمضان؟ ما أنا ماليش دخل، ولكن أنا امتثل للأمر الشرعي. عشان كده ذكرنا قبل ذلك وإحنا بنشرح الأحكام الوضعية قلنا أن من جملة أنواع الأسباب سبب لا دخل للمكلف به، نعم، وليس في مقدوره، كالحيض والبلوغ. هل واحدة لها دخل أن هي تحيض أو ما تحيضش؟ مش عارف كيف، ومع ذلك علق الشارع عليه إيه أحكام. واضح يا أخواننا كده؟ طيب كتبت إيه بقى؟ لا دخل المكلف به، كويس. فنقف عندما حدده الشرع ولا نتخطاه. خاصة أن الأمر تعبدي محض، أن الأمر تعبدي محض. ماشي ماشي كده من أول الصف كده. روى الإمام مسلم في صحيحه جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين صلاتين فجمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قلت لابن عباس ما حمله على ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. أراد ألا يحرج أمته. من أول السطر. قال الصنعاني في سبل السلام قال القرطبي والطحاوي وغيرهما. قال الصنعاني في سبل السلام قال القرطبي والطحاوي وغيرهم أنه جمع صوري أن يؤخر الظهر حتى قرب وقت العصر. أن يؤخر الظهر حتى قرب وقت العصر وكذلك يفعل مع المغرب والعشاء. ويقوي هذا الوجه ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار ويقوي هذا الوجه اللي احنا قلنا اللي هو جمع ايه؟ جمع صوري. ماشي، وهنعرف ايه معنى جمع صوري دلوقتي، لان البعض بيتكئ في الحديث ويتلاعب في اوقات الصلاه. ويقوي هذا الوجه ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء. عن عمرو بن دينار راوي الحديث عن أبي الشعثاء. قلت يا أبا الشعثاء،
عن أبي
الشعثاء، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعدل العصر. أظنهم، هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. أظنه أخر الظهر وعدل العصر وأخر المغرب وعدل العشاء. قال أبو الشعثاء وأنا أظنه، قال أبو الشعثاء وأنا أظنه. وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره، وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره. ويؤكد ما سبق أيضا ما رواه الإمام النسائي، ويؤكد ما سبق أيضا أنه جمع صور، يعني ما رواه النسائي عن ابن عباس قال. يبدأ جمع يا أخوانها، أراد أن لا يحرج إيه أمته، وده مش على الدوام، واخد بالك؟ طيب لما يجمع هنا يا شيخ محمد، جمع مع القصر ولا جمع مع التمام؟ مع التمام، خدوا بالكم، لأن احنا عندنا ما يوجد قصر للصلاة إلا في السفر بس. وذكرنا قبل ذلك أن القصر نوعان، قصر الهيئات وقصر الأركان وقصر الإيه؟ الأعداد. طيب ما رواه النسائي عن ابن عباس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 جمعا وسبعا جمعا، 8 أي 8 ركعات، أي نعم جمعا وسبعا جمعا، نعم ما بلاش، نعم اكتب عندك أخر الظهر وعدل العصر، ده كلام ابن عباس، أخر الظهر وعدل العصر وأخر المغرب وعدل العشاء. كويس كده يا شيخ، واضح لحد كده من أول السطر؟ قال الشوكاني طرق الحديث كلها، طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، ليس فيها تعرض لوقت الجمع. خد بالك هنا الإمام الشوكاني بيأتي بكلام ليؤكد أنه جمع صوري، جمع إيه صوري، يعني معناها صلى الظهر في وقته ولكن إيه في آخر وقته، والعصر فين، وهكذا المغرب والعشاء، مش معنى جمع إن هو أخرج الصلاة عن وقتها، لا. طيب قال الشوكاني طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن يحمل على مطلقها بمعنى الجمع المعروف وهو أحد الصلاتين في وقت الأخرى، الجمع المعروف وهو أحد الصلاتين في وقت الأخرى، فيلزم من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر. خدوا لكم كلام الشوكاني. فيلزم من ذلك يعني احنا لو خدنا خليكم معايا عشان نفهمه. لو خدنا كلام ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع الكلام ده مطلق. يبقى عندنا ما فيش غير احتمالين، اما انه الجمع العادي المعروف واما جمع بصوره معينه. طيب لو قلنا بالجمع العادي يلزم جمع اللي هو ايه صلاه في احدى الايه في وقت الاخرى كويس، يلزم من ذلك ايه اخراج الصلاه عن وقتها المحدد بغير ايه عذر، وده ما ينفعش مخالف. واضح ديت؟ اكتب عندك يلزم من ذلك اخراج الصلاه عن وقتها المحدد بغير عذر، واما ان يحمل على صفه مخصوصه. لا تستلزم الاخراج أن يحمل على صفة مخصوصة. نعم من أوله حاضر. طب أقول الأول بكلامي حتى نستوعبه. الإمام الشوكاني بيقول إيه؟ إن لفظ الجمع كلام ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير مطر ومن غير إيه من غير خوف ولا مطر كويس. كلمة جمع هنا الشوكاني بيقول لك ما لهاش غير احتمالين. الاحتمال الأولاني أن تطلق على الجمع المعروف وهو إخراج إحدى الصلاتين وتأديتها في وقت الأخرى، مش ده جامع اللي احنا نعرفه. أنا أخذت الظهر لحد إيه دخل وقت العصر وقدمت العشاء حتى في وقت المغرب، صلاة أخرت وقتها أو قدمته عن وقتها المحدد. طيب لو قلنا بهذا الفهم يلزم من ذلك إيه؟ يلزم من ذلك إخراج وقت الصلاة إخراج الصلاة عن وقتها المحدد بغير إيه عذر، وهذا لا يجوز. أدي كلام الشوكاني أمليها عليك. تاني قال الشوكاني طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن يحمل مطلقها بمعنى الجمع المعروف أحد الصلاتين في وقت الأخرى فيلزم من ذلك إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر. واضحة كده يا أبو عمر؟ طيب وإما أن يحمل الاحتمال الثاني يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج. وهو الجمع الصوري وهو أولى. وهو الجمع الصوري وهو أولى. ويؤيده ما رواه ابن جرير الطبري بسند حسن عن ابن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر ايه معنى كلمة يؤخر الظهر؟ احسنت. ومعنى يعجل العصر؟ احسنت. فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، وكان يؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما. ومما يؤكد أنه جمع صوري أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش لما استحاضت قال وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعدل العصر وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعدل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعدل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين فافعلي. أي نعم. لا الصواب وضوء فقط. ماشي سيأتي إن شاء الله.
سؤال في نفس المسألة دي. الوقت الحاضر لو حبينا نطبق هذا الجامع السوري يبقى قبل العشاء قد إيه؟ يعني مثلا فرضنا في وحلة أو مطر أو حبينا نطبق.
لا في فرق كبير بين حديث ابن عباس وبين الجمع في المطر. ده الجمع في المطر أنا بأصلي إحدى الصلاتين في وقت الأخرى.
نعم.
بس مع التمام.
تمام.
ماشي. أما الجمع الصوري يعني مثلا حدث أمر معين، مشكلة في البلد، حريق في بلد، بلية عظمى، وانشغل جميع الناس فيها، كأن يكون مثلا مجموعة من الأطباء والمرضى مشغولين في عملية جراحية ولهم في مستشفاهم مصلى، مسجد يصلون فيه الصلوات الخمس، فلما نزل بهم طارئ قام أحدهم وقال إيه سنؤخر الظهر حتى نفرغ من الإيه من الحادث، في أصابة كثيرين وفي خطر وكذا وكذا، فأخرنا حتى قبيل العصر بربع ساعة ليتسنى للجميع إن هو إيه يتوضأ ويدخل في الصلاة فيصلي بهم، وهو يصلي بهم أثناء الصلاة دخل وقت الإيه العصر، واخد بالك؟ فبعد أن يفرغ من صلاة الظهر يأمر المؤذن فيقيم الصلاة ويصلي العصر جمع مع الإيه مع التمام. ماشي ماشي كده واضح. تفضل يا أخي. نعم. وإن كان واحد مثلا أيضا عنده أمر معين حل به ونزل به ولم يتمكن وسيكون فيه مشقة وحرج عليه، خلاص يأخذ بهذه الرخصة، ولكن ليست على الدوام، ليست على الدوام. فضل شخص. لا لا يجوز، لا يجوز، الله يبارك لك، لا يجوز، لأن هذا إخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر، والأعذار محدودة، نوم ونسيان، الحاجة التي وقع فيها تسقط الأركان والشروط والواجبات ويصلي الصلاة في وقتها. معي مشايخ؟ أذن واحد. نعم معي مشايخ كده. طيب دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد. بالمناسبة في خطأ حصل في الإملاء، الميل 1666 كيلو مش 2000، صححها بس. الميل 1666 يعني على تخليف تقديرات، أما 2000 خطأ مننا. يقول: فإن قال قائل ما مثال المشقة؟ قلنا المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، والمشقات متعددة. نعم. أي حال، فحاصل القاعدة فيه أنه كلما لحق بالإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وصفا. قوله: وبين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، للأعذار التالية. ثم قال المطر. اكتب عندك. أي نعم. الجمع في المرض. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أسماء بنت عميس من حديث أسماء بنت عميس. أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، إن هذا من الشيطان. إن هذا من الشيطان. كلمة هذا من الشيطان، الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا الدم الذي ينزل عليها من الشيطان، رقدة من الشيطان، هو دم الاستحاضة، إن هذا من الشيطان. لتجلس في مركن، مركن يعني إيه؟ قشطة أو إناء يعني. مركن شفتين ضمت الشفتين عشان تقول لي نون، مش الشفتين لازم نضمه مع الميم، صح يا صبري؟ في مركن. فإذا صفرة فوق الماء فلتغتسل، للظهر والعصر غسلا واحدا. فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. قال ابن عباس: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. وتتوضأ فيما بين ذلك. قال ابن عباس: لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين. من أول السطر: ولا يلزم من ثبوت الجمع في المطر والمرض القصر، بل يتم ويجمع. ده خلاصة القول في المسألة، ولكن احنا بنجيب حديث بنستدل به على ايه؟ على مشروعية الجمع فقط، اما الطهارة ده مبحث اخر. يقول: ولا يلزم من الجمع في المطر والمرض القصر، بل يتم ويجمع، لأن القصر في السفر فقط. من أول السطر: قال ابن قدامة: وكذلك يجوز الجمع، لمن به سلس البول والمستحاضة، ومن في معناهما. يجوز الجمع لمن به سلس بول والمستحاضة ومن في معناهما انتهى كلام ابن قدامة. وكذلك يجوز الجمع لمن لم يتحكم في غائطه، فكلها من الأعذار المبيحة للجمع. لمن لم يتحكم في غائطه فكلها من الأعذار المبيحة للجمع. نعم، وانفلات الريح، بس انفلات الريح الأمر فيه هين كويس. طيب نرجع للكتاب، يقول: وبين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، للأعذار التالية. ما المراد بالعشاءين إحسان؟ طب ما المراد بالمغربين؟ لا خطأ، لم ترد، خليكم صحيح. طيب قوله: لمرض يبل الثياب، يعني إذا كان هناك مرض يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين العشاءين. أيوة نعم، أنا أقول لمطر، أنا قلت إيه؟ لا خطأ مني، لمطر يبل الثياب، يعني إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين العشاءين. فإن كان مطرا قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحق مشقة من جهة البلل ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح فإنها تزداد المشقة. فإن قيل: ما ضابط البلل؟ فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء. الثاني قوله: ووحل. الوحل الزلق والطين، فإذا كانت الأسواق قد ربصت من المطر فإنه يجوز الجمع، وإن لم يكن المطر ينزل، وذلك لأن الوحل والطين يشق على الناس أن يمشوا فيه. واعلم أن من قوله بين العشاءين أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب، وهو المذهب والراجح أنه جائز لهذه الأسباب وغيرها بين الظهرين والعشاءين عند وجود المشقة بترك الجمع، كما يفيده حديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الثالث قوله: وريح شديدة. وريح شديدة باردة، اشترط المؤلف شرطين للريح: أن تكون شديدة وأن تكون باردة. وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة، بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في الليلة المقمرة أيضا. فإذا قال قائل: ما هو حد الشدة والبرودة؟ فالجواب على ذلك أن يقال: المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع ولو كانت باردة، والمراد بالبرودة ما تشق على الناس. فإن قال قائل: إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ قلنا: لا، لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقعها الإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في الثياب، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع، لأن الرياح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة. لكن لو فرض أن هذه الرياح الشديدة تحمل ترابا يتأثر به الإنسان ويشق عليه فإنها تدخل في القاعدة العامة وهي المشقة، وحينئذ يجوز الجمع. فإذا قال قائل: ما الدليل على اختصاص الجمع للريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاءين؟ قلنا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة، ولكن هذا الحديث فيه نظر، والذي رواه النداد وليس البخاري كما في بعض نسخ الروض. اكتب عندك: وعزو هذا الحديث إلى البخاري خطأ بين، وعزو هذا الحديث إلى البخاري خطأ بين. قال الألباني في إرواء الغليل، في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: رواه النداد بإسناد ضعيف جدا، قال الألباني في إرواء الغليل، رواه النجاد بإسناد ضعيف جدا، يقول وأيضا كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم مطير، لأن العلة هي المشقة. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعضاد كما يجوز الجمع بين العشاءين، والعلة هي المشقة. فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع. فأسباب الجمع هي السفر والمرض والمطر والوحل والريح الشديدة الباردة، ولكن لا تنحصر في هذه الأسباب الخمسة، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة. ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين وبين العشاءين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة. ويجوز الجمع أيضا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدا عنه ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة، حتى وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر للنازل، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة. مسألة: هل من لازم جواز الجمع جواز القصر؟ الجواب لا، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع، على رأي من يرى أن الجمع لا يجوز للمسافر النازل فلا تلازم بينهما. قوله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صابات، يعني يجوز الجمع بين العشاءين ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سقف. ولو هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء قال إذا كان يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر، وكذا إذا كان المسجد طريقه تحت صابات، والصابات السقف، أي لو أن الشارع أو السوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بصابات فإنه لا يجوز له أن يجمع، لأنه لا مشق عليه في الذهاب إلى المسجد. والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد تحت صابات، لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة. وأما الصلاة في البيت فلها صور: الأولى أن يكون معذورا بترك الجماعة لمرض أو مطر ونحوهما، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز له الجمع. الثانية أن يصلي في بيته بلا عذر، وظاهر كلام المؤلف أنها كالأولى. الثالثة ألا يكون يدعو مدعوا لحضور الجماعة كالأنثى، فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملا لها ويحتمل ألا يكون شاملا لها، فلا تجمع لأنها ليست من أهل الجماعة. والراجح أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاثة، أما في الصورة الثانية فإنه لا يستفيد بهذا الجمع شيئا، وأما في الصورة الثالثة فلأن المرأة ليست من أهل الجماعة. فمراد المؤلف في قوله ولو صلى في بيته أو في مسجد طرقه تحت صابات إذا كان من أهل الجماعة ويصلي معهم فلا حرج أن يجمع مع الناس لئلا تفوته صلاة الجماعة. قوله والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، أي والأفضل لمن يباح له الجمع. نعم، الله يبارك، ما واضحة خالص. ألا يكون يدعو مدعوا لحضور الجماعة كالأنثى، يعني امرأة ليست مطالبة بالجماعة، هكذا مكتوب، الله أعلم. تفضل يا ولد. نعم، لا، إن كان على سفر ففي الطريق، في المطر لا، كان في المسجد معي، في المسجد. نعم، قوله والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، أي الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن كان التأخير أرفق فليؤخر، وإن كان التقديم أرفق فليقدم. ودليل هذا ما يلي: قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، وحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس عدل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. أن الجمع إنما شرع رفقا بالمكلف، فما كان أرفق فهو أفضل، وكذلك المريض لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب فإن هذا أفضل، ولو كان بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء كان هذا أفضل. مسألة: الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ الأفضل التقديم، لأنه أرفق بالناس، ولهذا تجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم. هذا إذا قلنا أن الجمع للمطر خاص في العشاءين، أما إذا قلنا بأنه عام في العشاءين والظهرين فإن الأرفق قد يكون بالتأخير. واعلم أن كلام المؤلف لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد أن يكون تقديما أو تأخيرا، بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فيجوز أن تصلي المجموعتين في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو فيما بين ذلك. وأما ظن العام أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى أو وقت الثانية فهذا لا أصل له كما سبق، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقتان وقتا واحدا. مفهومة يعني ذي؟ طيب. وقد استثنى بعض العلماء جمع عرفة فقال الأفضل فيه التقديم، ومزدلفة الأفضل فيه التأخير، ولكن هذا لا وجه له، لأن جمع عرفة تقديما أرفق بالناس من الجمع تأخيرا، لأن الناس لا يمكن أن يحبسوا إلى وقت العصر مجتمعين وهم يريدون أن يتفرقوا في مواقفهم ويدعوا الله، فالأرفق بهم بما لا شك التقديم. وأما في مزدلفة فالأفضل التأخير لأنه أرفق، فإن إيقاف الناس في أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيه مشقة. فإن قال قائل إذا تساوى الأمران عند الإنسان التقديم أو التأخير فأيهما أفضل؟ فالجواب قالوا الأفضل التأخير، لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتها، والصلاة بعد وقتها تعذر جائزة، وقتها تعذر جائزة مجزئة، والصلاة بعد وقتها تعد جائزة مجزئة. وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها، والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو لعذر، ولأنه أحوط حيث منع البعض المجوزين للجمع من جمع التقديم إلا في عرفة. قوله فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه. إذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول نية الجمع عند إحرامه، وهذا مبني على اشتراط نية القصر للمسافر، لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، ولذلك فلا بد أن تكون نية الضم مشتملة على جميع أجزاء الصلاة، فلا بد أن ينوي عند إحرام الأولى، فلو فرض أنه دخل في الأولى وهو لا ينوي الجمع ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يجمع فإن الجمع لا يصح، لأنه لم ينوي عند إحرامه الأولى فخلا جزء منها عن نية الجمع، والجمع هو الضم، ولابد أن يكون الضم مشتملا لجميع الصلاة، ولو نوى الجمع بعد السلام من الأولى لم يصح من باب أولى. والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، وأن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودا. مثال ذلك لو أن الإنسان كان مسافرا وغابت الشمس ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع، لكن في أثناء الصلاة طرأ عليه أن يجمع، فعلى المذهب لا يجوز، وعلى القول الصحيح يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومثال آخر لو سلم من صلاة المغرب ثم نزل مطر يبيح الجمع، جاز له الجمع، ولو نزل مطر يبيح الجمع، جاز له الجمع. قوله ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، هذا هو الشرط الثاني وهو الموالاة بين الصلاتين، ويفرق بالنصب لأنها على تقدير أن، أي وأن لا يفرق معطوفا على مصدر صريح وهو قوله نية الجمع، والفعل المضارع إذا عطف على مصدر صريح فإنه ينصب بأن المضمرة، ومنه قوله وليس عباءة وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف. فقوله وليس عباءة وتقر، أي وأن تقر عيني، وتقول زيارتي زيدا ويكرمني أحب إلي من التأخر عنه زيارتي زيدا ويكرمني، أي وأن يكرمني. إذن فقوله ولا يفرق أي ويشترط ألا يفرق بينهم، أي بين المجموعتين في جمع التقديم، إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. وخلاصة هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين، أن تكون الصلاتان متواليتين ولا يصل بينهما إلا بشيء يسير بمقدار إقامة، لأن الإقامة الثانية لا بد منها، ووضوء خفيف لأن الإنسان ربما يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين فسمح في ذلك. قوله يبطل أي الجمع، قوله براتبة أي بصلاة مرتبة، قوله بينهما أي بين الصلاة الأولى والثانية، أي لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فلما صلى المغرب صلى راتبة المغرب، فإنه لا جمع حينئذ لوجود الفصل بينهما بصلاة. مسألة، لو فصل بينهما بفريضة فبعد أن صلى المغرب ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فصلى العصر فلا جمع، لأنه إذا بطل الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية من باب أولى. طبعا احنا قلنا قبل ذلك أن الإنسان إذا صلى صلاة في وقتها وبطلت بعذر بجهل أو بنسيان، يعني نسى ركنا أو غير هذا، فله أن يعيد طالما في الوقت، فإذا خرج الوقت فليس له أن يعيد، وده القول المعتمد، والدليل كما ذكرنا حديث المسيء في صلاته. وجه الدلالة أن الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، أي حكم ببطلان صلاته التي صلىها في المسجد، وأمره بالإعادة لأن الوقت ما زال قائما، ولم يأمره بإعادة مثلا الصلاة التي صلىها قبل ذلك بيوم أو بيومين. لما؟ لأنه خرج وقتها، وممكن تقول أن يكون عليه فيه مشقة. وكذلك لما نزل التوجه بالأمر بالصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة لم يبلغ الخبر لكل المسلمين في مكة والمدينة والبوادي إلا بعد مرور أوقات كثيرة صلوها إلى بيت المقدس، صح؟ ومع ذلك إيه؟ لم يأمرهم بالإيه؟ بالإعادة، لأن الوقت قد خرج. طيب، ولو صلى تطوعا غير الراتبة فمن باب أولى، لأنه إذا ابتلى بالراتبة التابعة للمجموعة فما كان أجنبيا عنها وليس لها فهو من باب أولى. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال إن معنى الجمع هو الضم بالوقت، أي ضم وقت الثانية للأولى، بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا عند العذر وليس ضم الفعل. خذوا بالكم، وليس ضم الايه الفعل، يبقى انا بضم في وقت الاولى، يعني ايه؟ اذن للظهر فصليت الظهر قصرا، واخد بالك، وبعد ذلك قبل العصر بربع ساعه صليت العصر جمع مع الظهر، هذا صحيح لانني جمعت المجموعتين في وقت. اما على المذهب يشترط ان يكون الجمع في الايه في لا في الفعل، في الايه في الفعل، يعني يصلي هذه ثم يصلي هذه. قال شيخ الإسلام أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وقال إن معنى الجمع هو الضم بالوقت، أي ضم وقت الثانية للأولى، بحيث يكون والوقتان وقتا واحدا عند العذر وليس ضم الفعل. وعلى رأي شيخ الإسلام لو أن الرجل صلى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع، ولو كان مقيما ثم بدا له أن يسافر قبل العصر، فإنه يجمع إذا سافر ولو طال الفصل، وعلى ما ذكره المؤلف، المؤلف لا يجمع لسببين: أولا أنه لم ينوي الجمع عند إحرام الأولى، الثاني أنه فصل بينهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلتين تقديما، كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرا كما سيأتي. والأحوط ألا يجمع إذا لم يوالي بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. قلنا مسألة الأحوط هذه إذا تكافأت الأدلة، ولكن عندنا هنا وجه، والوجه إن الغرض أصالة من الجمع أن يضم المجموعتين في إيه؟ في وقت واحد، في وقت أحدهم. نعم؟ لا، لم يرد. مسألة رجل سافر بالطائرة والمطار خارج البلد، وركب الطائرة فأخذت دورة فمرت من فوق وهو يصلي، فهل يلزمه الإتمام لأن الهواء تابع للقرار؟ الجواب الظاهر لي أنه لا يلزمه الإتمام، لأن هذا المرور مرور سفر عابر وليس مرور استقرار وانتهاء السفر، ثم إن المدة في الغالب تكون وجيزة. قوله وأن يكون العذر إلى آخره، أي العذر المبيح للجمع، وهذا هو الشرط الثالث. قوله موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى، أي افتتاح الصلاتين الأولى والثانية، وعند سلام الأولى، وذلك لأن افتتاح الأولى محل النية، وقد سبق أنه يشترط في الجمع نيته عند تكبيرة الإحرام. فإذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام، لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإحرام، لأن نية الجمع بلا عذر غير صحيحة. فإذا قلنا لابد من نية الجمع عند تكبيرة الإحرام، صار لابد أيضا من وجود العذر عند تكبيرة الإحرام. إذن هذا الشرط مبني على الشرط الأول الذي هو نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى. وقد سبق أن القول الصحيح عدم اشتراطه، وعلى ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى. فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى، أي كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطر وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطر، فالصحيح أن الجمع جائز بناء على هذا القول. وعند شيخ الإسلام لا تشترط الموالاة أيضا كما سبق، وذلك لأن العذر المباح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتا واحدا، فاندمج وقت الثانية في وقت الأولى، وصار الإنسان إذا فعل الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت فلا بأس. وبناء على هذا القول يكون الشرط وجود العذر فقط، فإذا وجد العذر جاز الجمع، سواء كان العذر مرضا أو سفرا أو مطرا أو ريحا شديدة أو باردة أو غير ذلك مما يكون في ترك الجمع معه مشقة. بقي الشرط الرابع وهو الترتيب، فيشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون أصلي، ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه. ولكن لو نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوما يصلون العشاء وهو قد نوى جمع تأخير ثم صلى معهم العشاء ثم المغرب، فهل يسقط الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط؟ انتبهوا لهذه المسألة لأن الأسئلة تكثر فيها. المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه لا يسقط، وإن كانوا يسقطون بالنسيان في قضاء الفوائت، لكنهم هنا لا يسقطونه ويجعلون الفرق أن الجمع أداء. خذوا بالكم هنا، وإن كانوا يسقطون بالنسيان في قضاء الفوائت، يعني هو نسي الظهر ثم دخل المسجد فإذا بالقوم يصلون العصر وهو نسي، يدخل معهم بنية العصر وبعد أن يسلموا يقوم يصلي الإيه؟ الظهر، لأن النسيان هنا أو وقت الظهر هذا هو وقته. والقول الآخر أنه يدخل معهم بنية الظهر، ولكن الأمر فيه سعة، وهنا الترتيب يسقط من أجل النسيان. طيب، يقول لكنهم هنا لا يسقطونه ويجعلون الفرق أن الجمع أداء والقضاء قضاء، فالأول في وقته والثاني خارج عن وقته. وبناء على هذا لو أن الإنسان قدم الثاني على الأولى سهوا أو جهلا أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فإن الجمع لا يصح، فماذا يصنع في هذه الحال؟ الجواب: الصلاة التي صلاها أولا لم تصح فرضا ويلزمه إعادته. مثال ذلك: رجل كان ناويا جمع تأخير ثم دخل المسجد ووجد ناسا يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاء، ولما انتهى من العشاء صلى المغرب، نقول صلاة العشاء لا تصح لأنه قدمها على المغرب، والترتيب شرط، فيصلي العشاء مرة ثانية والمغرب صحيحة. ومعنى قولنا لا تصح أي لا تصح فرضا تبرأ بها الذمة، ولكنها تكون نفلا يثاب عليه. وفيه شرط خامس: ألا تكون صلاة جمعة، فإنه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئاتها وأركانها وثوابها أيضا، ولأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبدا، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر، وأيضا الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلى ظهرا والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر. وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف رحمه الله: يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر، فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر. ولكن لو قال قائل أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهرا لأني مسافر وصلاة الظهر في حق ركعتان يعني على قدر الجمعة، فنقول هذه النية لا تصح، على قول من يقول إنه يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه. أما هذه فهي غير ممكنة، فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهرا. مفهومة دي؟ طيب. أما على القول الراجح أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول لا تنويها ظهرا، لأنك إذ نويتها ظهرا حرمت نفسك أجر الجمعة، وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل الجمع؟ والأمر يسير، أترك العصر حتى يدخل وقتها، حتى يدخل وقتها ثم صلها. ولأن في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظرا، لأن صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه غير صحيح. ووجه اشتراط كون العذر موجودا عند افتتاح الثانية أن افتتاح الثانية هو محل الجمع، أي الذي حصل به الجمع، وهذا صحيح، أي يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يكون موجودا إلى انتهاء الثانية؟ الجواب لا. فلو فرض أن الجمع كان لمطر وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف ولم يكن هناك وحل، لأن الأسواق مفروشة بالزفت فلا يبطل الجمع، لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية. ومثل ذلك لو أن الإنسان جمع لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض فإن الجمع لا يبطل، لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية. كم يبقى المغرب؟ طيب، نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله يبارك فيكم. يعني من المحتمل أن نفرغ من المجلد الرابع اللقاء القادم إن شاء الله قبل فراغ وقته، ومن أجل هذا المجلد الخامس إن شاء الله متوفر، أخونا أبو حبيبة جزاه الله خير أتى به، وكما تعلمون هو يقل بكثير عن